صلى الله عليه وسلم، كله لئلا تسرع.
وهو يقول: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاح. ليس بالإيضاح.
نعم، البر ليس بالإيضاح، ليس بالسرعة، ولكن البر محله القلب والذكر والطمأنينة. ما هو الإنسان يبي يسرع إلى مزدلفة هذا هو البر؟ لا، المشي على سرعة. امشوا عليكم السكينة والوقار. نعم.
فإن البر ليس بالإيضاع أي بالإسراع، وأفاض من طريق المأزمين. وأفاض من طريق المأزمين.
إيه نعم، أفاض من طريق المأزمين، والمأزمين هي مضيق الجبلين، جبلين محل الضيق منهن، وهذا لأنه لما انصرف من عرفة أخذ ذات اليمين، وإذا أخذ ذات اليمين فإنه مع المأزمين، وهذه التي يمر معها الخط في الوقت الحاضر السيارات يمر معها الخط التاسع والثامن والسابع والسادس، كلها تمر الآن مع المأزمين. أما الخط الرابع والخط الثالث فهذا يكون من طريق ضب، النبي أتى من طريق ضب ورجع من طريق المأزمين، والمأزمين مضيق الجبلين. نعم، والمأزمين إذا وصل المضيق وخرج من المضيق فقد دخل في المزدلفة. نعم.
ودخل عرفة من طريق ضب، وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف بين الطريق، ثم جعل يسير العنق وهو يضرب من المسير
العنق،
ثم جعل يسير العنق وهو يضرب من المسير ليس بالسر،
وهو ضرب من المسير. العنق نوع من المسير، يعني نوع من المشي الذي هو ليس بالسرعة وليس بالهدوء. نعم.
ثم جعل يسير العنق وهو ضرب من المسير ليس بالسريع ولا بالبطيء، فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره.
نعم، إذا كان يمشي مع الناس كان يمشي ما يسرع عليه الصلاة والسلام وليس بطيء، لكن إذا وجد فرجة ومتسع أسرع بالمشي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد مكان زحام هدأ في مشيه صار يمشي على سيرنا.
وكلما أتى ربوة من الربا أرخى للناقة زمامها قليلا.
نعم، وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم، إذا وصل إلى ربوة، الربوة المكان المرتفع، والمكان المرتفع تحتاج ناقته صلى الله عليه وسلم إلى أن تتحمل وتصعد هذه، فيرخي لها الزمام من أجل أن تصعد بسهولة. نعم.
أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد، وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية.
نعم، كان من لما صرف من عرفة إلى مزدلفة وهو يلبي ويذكر الله صلى الله عليه وسلم ولم يقطع التلبية، استمر على ذلك. وكذلك لما كان في المشعر الحرام ولما انصرف من المشعر الحرام من المزدلفة إلى منى استمر بالتلبية حتى رمى جمرة العقبة، فلما رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية، انتهى من التلبية لأنه بدأ في التحلل في الحج، انتهى الحج أدى اللي بدأ الآن في التحلل، فيقطع التلبية عند رمي الجمرة.
فلما كان في أثناء الطريق نزل فبالا وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: المصلى أمامك.
نعم، وهو في سيره صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أن يبول، فأناخ راحلته ونزل وبال صلى الله عليه وسلم، وكان معه الماء وتوضأ وركب، فقال له أسامة لأنهم بعد المغرب، قال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ نصلي المغرب؟ قال: الصلاة أمامك، المصلى أمامك، يعني في المزدلفة. نعم بس يكفي.
السائل يقول: قدمت إلى مكة في رمضان واعتمرت في رمضان، الآن قدمت أختي للحج وهي مريضة، ورافقت معها في الطواف والسعي دون نية العمرة لنفسي، وأريد الحج مفردا، فهل يجب علي الهدي؟
لا، ما دام انك ما اخذت عمره في شوال ولا في شهر القعده أما كونك ذهبت مع أختك في الطواف طفت معها وسعيت من أجل أن تدلها على الطريق لا بأس بذلك ولا عليك شيء، هذا ما يعتبر عمره. نعم.
السائل يقول: اعتمرت في رمضان ثم سافرت إلى المدينة ورجعت إلى جدة وجلست في جدة قرابة شهر، والآن قدمت إلى مكة ونية الحج، فمن أين أحرم للحج، من مكة أم من التنعيم؟
متى جاء إلى مكة؟
اعتمرت في رمضان ثم سافرت إلى المدينة ورجعت إلى جدة وجلست في جدة قرابة شهر.
نعم، جلست إلى جدة على نية الحج ودخلت إلى مكة ناوي إلى الحج.
ولم يحرم.
فأنت تحرم من جدة محل ما إقامة، ولأنك ما يجوز لك أن تأتي من جدة إلى مكة إلا وأنت محرم، لأنك ناوي إلى الحج، فأنت يلزمك أنك تذهب إلى جدة وتحرم من جدة، لأنك منزوم تحرم من جدة، ما يجوز لك أنك تدخل مكة وأنت ناوي حج أو عمرة إلا بإحرام، ما دمت مقيم في جدة يكون إحرامك من جدة هنا.
السائل يقول: إنه أدى عمرتين في رمضان لنفسه ولوالدته، هل يجب عليه الهدي إذا أراد الحج مفردا؟
لا، ليس عليه هدي، الهدي ما يلزم إلا من أحرم في شهر شوال أو القعدة أو الحجة، أما إذا كان ما أخذ عمره بعد عمرة في رمضان فليس عليه هدي إذا أحرم بالحج مفرد.
السائل يقول: قدمت من مصر لأداء العمرة في رمضان ونويت الجلوس في مكة إلى الحج، وأنا الآن أريد التمتع، فهل يجوز لي أن آتي بعمرة من التنعيم؟
يعني إذا أردت التمتع نعم تأتي بعمرة من التنعيم وتكون متمتع. نعم.
هذا السائل يقول: أرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا معنى لمن استطاع إليه سبيلا، هل المقصود بالاستطاعة بالمال أم الطريقة التي توصل الإنسان إلى الحج؟ مثلا إذا أتى الإنسان لقضاء العمرة ثم تخلف بعدها حتى أدركه الحج وكان ناويا الحج، فهل حجه صحيح؟
نعم حجه صحيح، لكن الآية الكريمة لمن استطاع إليه سبيلا يعني من استطاع إلى الحرم بالوصول، من استطاع الوصول إلى مكة، فالوصول إلى مكة يحتاج إلى صحة بدن ويحتاج إلى زاد ومزاد ويحتاج إلى ركوب ويحتاج إلى أمن طريق، فكل هذه لابد أن تتوقع، فإذا حصل مانع من ذلك إما مريض ما يستطيع المشي معلوم، وإما أن يكون فقير ما عنده ما يدفع للركوب فهذا معلوم، وأما أن يكون خائف في طريقه يخاف على نفسه فهذا معلوم، ولذلك جاءت الآية لمن استطاع إليه سبيلا، عامة كل شيء يحول بينك وبين ذلك، فهذا هو الاستطاعة.
هذا السائل يقول: زوجتي اعتمرت في رمضان وكانت لابسة القفازين في يديها، فهل عليها شيء؟
إذا كانت جاهلة ما تعرف الحكم فلا عليها شيء، وإن كانت تعرف الحكم ولبستها متعمدة فعليها الفدية، لأن النبي نهى المرأة أن تلبس القفازين أو أن تنتقد، فلا تلبس النقاب على الوجه ولا تلبس القفازين التي هي شراب اليدين، فإذا فعلت ذلك وهي عالمة أنه ممنوع ومتعمدة ليست ناسية فعليها، إن كانت ناسية أو جاهلة فلا شيء عليها، وإذا فعليها الفدية، والفدية مخيرة بين ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة وتوزع على الفقراء والمساكين، وإما أن تطعم ستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع أو كيلو ونصف من الرز أو غيره، وإما أن تصوم ثلاثة أيام، فالخيار لها في هذا.
السائل يقول: هل يجوز الحج بالنيابة؟
نعم يجوز، لكن بشرط، يجوز أن يحج عن أحد يكون نائبا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي يلبي ويقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال قريب لي، فقال صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا حج عن نفسه يجوز أن يحج لغيره، لكن قبل أن يحج لنفسه لا يجوز، لابد أن يحج أولا عن نفسه، أما حج عن الغير فهو جائز، ولكن إذا كان بأجر، إذا كان متبرع جزاه الله خيره وهذا شيء طيب، وإن كان لا بأجر سيدفع إليه شيء ليحج عن شخص، فهذا على حسب نية الآخذ. إن كان نيته الحج وحضور المشاعر والدعوات والمبيت في منى وإقامة ذكر الله هناك فهذا طيب ومستحب، وإن كان قصده هالفلوس اللي هو يعقد وإلا ما له رغبة بالحج فهذا لا يجوز إذا قصد الدراهم فقط. أما إن كان لا يحب أنه يحج لكن ما له قدرة، فلما جته هذه النيابة أخذها واستعان بها على الحج ومنيته المحبة للحج والحضور المشاعر فهذا طيب ولا عليه شيء. أما إن كان لا لو ما جته هذه الأشياء ما راح وله يستطيع وإنما قصد هذه الفلوس فهذا ما ينبغي، ولذلك قال بعض العلماء لا يجزي مثل هذا. أنا
السائل يقول: رجل بعد انتهائه من عمرته لم يقصر من شعر رأسه ناسيا، فماذا يعمل؟
إذا ذكر يقصر ولا شيء عليه، إذا ذكر يقصر ولا شيء عليه، فإذا ذكر يخلع ملابسه بعد ما لبسها ويلبس ملابس الإحرام ثم يقصر ثم بعد ذلك يلبس ولا شيء عليه. نعم، إلا إن كان بعد ما لبس ملابسه قبل التقصير كان أهله معه وحصل منه مساس لأهله بمعنى أنه جامع زوجته فهذا يجب عليه شات، لأنه وطئ قبل التحلل فيجب عليه شات كفارة وزع على الفقراء والمساكين. نعم.
السائل يقول: هل يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى بعد غروب الشمس؟
للحاجة يجوز، أما الأفضل مثل ما رماها النبي، النبي رماها بعد طلوع الشمس فالأفضل أنك ترميها نهارا، لكن لو سبحان الله إما تعب أو مريض أو ما تيسر له الوصول في تلك ذلك الوقت ورماها بعد المغرب ليلا فلا بأس بذلك إن شاء الله.
السائل يقول: قدمت في رمضان وبقيت إلى الحج، هل نصلي في منى قصرا أم لا؟ ويقول أيضا: وأهل مكة إذا وصلوا من مكة إلى مكة في أيام التشريق يقصرون الصلاة؟
لا، ما إذا كانوا في مكة ما يقصرون، لكن إذا هن مكة إذا كانوا في منى أو في عرفة أو في مزدلفة يقصرون. نعم، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام قصر الناس معه بعرفة أهل مكة وغيرهم ولم يقل لأهل مكة أتموا، وقصر الصلاة أيضا صلاة العشاء في المزدلفة وصلى معه أهل مكة وغيرهم ولم يقل لأهل مكة أتموا، فدل على أنه يقصر سواء في عرفات أو في المزدلفة أو في منى. نعم.
السائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: طوقه الله من سبع أراضين من أخذ شبرا من الأرض ظلما؟
نعم، عياذ بالله، الأراضين أخبر الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأراضين سبع كالسماوات، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإذا ظلم قيد شبر من الأرض يطوقه، والطوق هو ما يوضع على الرقبة، فإنه يطوق هذا الذي ظلمه من هذا الأرض من سبع أراضين وعياذ بالله تعذيبا له. نعم.
السائل يقول: رجل حج نيابة عن غيره ومات في عرفة ولم يؤدي بقية المناسك، ما حكم هذا الحج؟ هل تسقط الفريضة عن الميت؟
هذا اختلف العلماء فيه، فهل هذا يكمل عنه أو لا يكمل؟ بعض العلماء يقول يكمل عنه من حيث مات يكمل ولي عنه، فإذا كمل ولي أو شخص آخر عنه أجزأ عن أما إذا لم يكمل فلا بد أن يحج عن الذي هو نائب عنه هنا.
السائل
أما بالنسبة له هو تكفيه، هو شخص إذا كان الحج هو لنفسه. نعم.
السائل يقول: هل يجوز العمل أثناء الحج؟
نعم، يجوز العمل ويتجوز التجارة ولو أنك في الحج، يجوز أن مثلا أنك تحج ربما ما يكون بيديك شيء وربما أنك محتاج ويستأجرك بعض الناس لخدمته، وإلا مثلا يسوق بك السيارة، وإلا لينصب لك الخيام ويقوم بمؤونتك ويقضي حاجاتك، فلا بأس أن تأخذ على ذلك أجر وهذا لا ينقص حجك، كما أنه يجوز لك أن تبيع وتشتري وقت الحج وهذا لا يضر، لأن الله يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أقربتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وابتغاء الفضل المراد التجارة، مثل ما قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، مثل ما قال في الآية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ومن فضل الله يعني معناه التجارة، فليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم أي بالبيع والشراء، تبتغون من الله الفضل في طلب ما تحتاجون إليه من الدنيا. نعم.
السائل يقول هل يجوز تغيير أو غسل الإحرام؟
لا بأس، يعني إذا كان ثياب الإحرام اتسخت أو احتجت أنك تغسله أو نحو ذلك أو جاء ما يستوجب ذلك لك أنك تغسله، ولك أيضا أن تغيرها بغيرها فلست بممنوع.
السائل يقول هل يجوز للمحرم تغطية جسمه بالليل أثناء النوم وكذلك رأسه؟
نعم، يغطي جسمه لكن لا يغطي رأسه، الرأس ما يغطيه ولا في النوم، لكن جسمه يجوز أنه يغطيه، لكن ما يلبس شيء لبس، يلبس شيء مثلا الكوت ولا جلابية ولا هذا لا ما يصلح، لكن مثلا يغطي رأسه مثلا شرشف ولا بطانية يغطي جسمه، لكن الرأس لا يغطيه، فإن غطاه وهو نائم ما يدري عن نفسه فلا يؤاخذ إن شاء الله، لكن إن تعمد فعليه الفدية.
السائل يقول والدي مقيم في المدينة ويرغب الحج، فهل عليه طواف القدوم إذا وصل إلى مكة
من المدينة؟ أي نعم، يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة، إذا كان يشك عليه وما فعل فلا شيء عليه، لكنه سنة طواف القدوم ليس بواجب.
السائل يقول هل يجب إخراج الزكاة في الحلية التي تستعمله المرأة إذا حال عليه الحول؟
هذا في خلاف بين العلماء، فالعلماء مختلفون من وقت الصحابة إلى يومنا هذا، فمنهم من يرى أن فيه زكاة ومنهم من لا يرى فيه زكاة، والذي نرى أنه صحيح إن شاء الله ليس فيه زكاة، لأن الشيء اللي يحتاج والإنسان يحتاج إليه ليس فيه زكاة، بيتك اللي تسكن ما فيه زكاة لأنك محتاج إليه، سيارك اللي تركب ما فيها زكاة لأنك محتاج إليها، كذلك المرأة حلية الذي تلبسه أو لباس ثياب الزينة اللي تلبس هذا ما فيه زكاة، سواء ذهب أو غيره، هذا هو إن شاء الله الصحيح، وإن كان قال بعض العلماء أنه يزكى، وإذا الإنسان أحب أنه يحتاط ويزكي احتياطا لدينه فهذا لا بأس. طيب جزاه الله خير. نعم.
السائل يقول اعتمرت مع زوجتي في شهر رمضان وبعدها ذهبت إلى المدينة ورجعت في شوال إلى مكة بدون إحرام ناويا الإقامة ثم الحج، وهل علي شيء؟
منين؟
يقول من المدينة في شوال.
ما أحرم وجاي للحج، أنا بد ما يدخل مكة إذا كان ناوي الحج أو ناوي العمرة، ما يجوز الدخول إلا بإحرام، فالواجب عليه أن يحرم، ما دامت أنك على هذه الحالة ولا أحرمت فأنت لازم تحرم من أبي العلي، لأن اللي ينوي الحج أو ينوي العمرة لا بد أن لا يدخل مكة إلا وهو محرم، وأنت جاي بنية الحج حتى ولو بقي عن الحج أيام، لازم أنك ما تدخل مكة إلا محرم، فمثلك في حالك هذه لازم تحرم من أبي العلي، وإن أحرمت من مكة فهو جائز، لكن يجب عليك دم لأنك أحرمت دون الميقات الذي أنت مطالب أن تحرم منه.
السائل يقول هل يجب لكل 7 أشواط من الطواف 2 ركعات أم أنه يكفي 2 لعدة أشواط؟
السنة أن كل 7 أشواط لها 2، فمثلا لو قدر أنك مثلا طفت 7 أشواط ثم طفت 7 أشواط ثم طف 7 أشواط 3 مرات، فأنت إذا انتهيت تصلي لكل أسبوع 2، معها تصلي 6 ركعات كل واحدة تصلي له 2، هذا هو السنة. أنا.
السائل يقول اعتمرت في رمضان ونزلت إلى جدة في شوال 2، فماذا يجب علي الآن؟
نزل إلى جدة؟ لا إن شاء الله ما عليه، مدام من جدة ذهب بلزوم ورجع ما يخالف.
السائل يقول ما حكم الصلاة خلف إمام سفيه يتكلم بكلام السوء والسفاهة؟
كلام السوء والسفاهة ما ندري وشه، يمكن يكون شيء الشتم والسب واللعن، هذا محرم والعياذ بالله، وقد يكون أقل من هذا، المهم من مثل هذا إذا وجدت غيره تصلي منه أحسن منه حال فأحسن، وإلا لا تترك صلاة الجماعة تصلي خلفه ما يخالف.
السائل يقول ما توجيه سماحتكم لأناس يصطحبون معهم المذياع والتلفاز للتسلية ولسماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات أثناء تأدية الحج مناسك الحج.
الأولى أن الإنسان يتخفف من هذه الأمور وأن يتفرغ لعبادة الله، تفرغ لتلاوة القرآن، تفرغ للتسبيح والتهليل والذكر، ولا يشغل نفسه بهذه الأمور. الحج ما هو عبارة عن الواقع يعني نزهة، ولا هو عبارة عن رفاهية، لا، الحج له وضعه، فينبغي الإنسان أن يتخفف من هذه الأمور ولا يأخذ معها. أما استماع الأخبار فلا بأس، ولكن المسلسلات والمسلسلات والأمور الثانية، وربما ينظر إلى كذلك النساء في التلفزيون وكذا، هذا ما ينبغي، ينبغي يتجنب هذه الأمور. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه، والرفث هو ما يتعلق بالنساء من ذكرهن أو رؤيتهن أو غير ذلك، تعمد أو الكلام في النساء أو ما يتعلق بالجماع ونحو ذلك، هذا هو الرفث. نعم.
السائل يقول: المسافر جمع المغرب والعشاء جمع تقديم، وعند وصوله إلى قريته وجد الإمام يصلي العشاء، هل يدخل ويصلي معهم العشاء؟
هو صلاته الأولى أجزأته، صلى المغرب والعشاء قبل أن يصل إلى البلد، ثم وصل البلد في الوقت نفسه في وقت العشاء والناس يصلون، أجزأته صلاته الأولى، فإن أحب أن يدخل معهم تكون له نافلة فلا بأس، لكن لا يلزمه ذلك.
السائل يقول: هل الأفضل للحاج الذي قدم إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، هل الأفضل له المحافظة على النوافل في المسجدين أو المفروضة فقط، نظرا لأنه مسافر والمسافر تسقط عنه النوافل؟
نعم، مفروضة يحافظ على صلاة الجماعة، وأما النوافل، والنوافل المراد بها التي تسكت عنه هي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد المغرب، وهذه لتسكت عنه. أما ركعتا الفجر فيه يستحب أن يصليها ولو كان مسافر، وكذلك الوتر ينبغي أن يصليه ولو كان مسافر، كذلك إذا أراد أن يتهجد من الليل فلا بأس، أو يصلي الضحى من النهار فلا بأس. إنما النبي ما كان يحافظ صلى الله عليه وسلم على هذه الركعات التي كان يحافظ عليها وهو مقيم، التي تسمى الرواتب التي بعد الفرائض، وذلك أنها كون ما يصليها إن مكتوبة لو ما صلىها أجرها ماشي له، ماشي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فلن كنت تعمله أنت وأنت مقيم أجرك ماشي لك إذا سافرت ولا صليته، لكنك إن أردت تزود وتتنفل الضحى أو تتنفل بالليل فلا بأس، لأن النبي كان يفعل ذلك، كان يوتر، وأنت يمكن توتر مثلا بثلاث ركعات بخمس ركعات بسبع ركعات إلى 11 ركعة فلا بأس بذلك، لأن النبي ما يترك الوتر حتى في السفر. نعم.
السائل يقول: هل يجوز للحائض زيارة الأماكن المقدسة مثل منى ومزدلفة وجبل النور ومسجد السيدة عائشة؟
هذه كلها مقدسة، مقدسة المساجد والمشاعر، وعما زيارة مثل جبل النور ومثل زيارة جبل ثور ومثل هذه مهم مشروعة، ما هو مشروع زيادته زيارتها، لأن النبي رضي الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يزورونه، اللهم إلا إذا راح الإنسان يشوفه ما هو على سبيل الطاعة وعلى سبيل أنها أمكنة مقدسة وأنها فيها فضل، إنما يبي يزوره من باب الفرجة فهذا لا بأس، لكن بنية الطاعة وبنية العبادة لا، العبادات أصلا لا بد أن تكون مشروعة من قبل النبي، فالنبي ما شرعها ما تكون عبادة، لكنه لا بأس انك تروح الى جبل النور الذي نزل فيه الوحي، يتروح الجبل ثور الذي اختفى فيه النبي بالغار فيه لا بأس، لكن بنية مجرد التفرج، لكن بنية الطاعة والعبادة لا، النبي ما فعل ذلك، النبي ما جاء الجبل ثور وصلى فيه بعد ما خرج منه، ولا راح الجبل النور بعد ما الوحي، ولا كان الصحابة يطلعون له، فإذا كان بنية العبادة ما ينبغي، أما مثلا إذا أردت مجرد الفرجة
والتذكر الحالة النفاة هذا إن شاء الله ما في شيء.
السائل يقول هل يجوز للحائض تغيير ملابس الإحرام؟
نعم، الحائض وغير الحائض، الحائض وغير الحائض، المرأة يجوز أن تغير ملابس الإحرام، والمرأة ما هم مخصص للبس معين، تلبس ما تشاء من اللباس، يعني تلبس المخيط وتغير وتلبس أي ثوب، إنما الرجل الذي لا بد أن يكون يتجرد من المخيط وأن يحب إزار ورداء فقط ولا يغطي رأسه، أما المرأة فهي تلبس ما تشاء، لو غيرت ثيابها كل يوم وهي محرمة أو باليوم مرتين فلا بأس بذلك، سواء كانت حائض أو غير حائض. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.